بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه من كتاب الأذان، قوله: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فرج بين يديه من إضافة بين إلى متعدد، فيتوهم أن ذلك المتعدد هنا يديه، وليس كذلك، بل يداه أحد طرفي المتعدد والطرف الثاني محذوف، أي بين يديه وما يليهما من الجنب، والمعنى بين كل من يديه وما يليهما من الجنب. والحاصل أن المراد بيديه كل واحدة منهما، فما بقي متعددا فلا بد من اعتبار أمر آخر يحصل بالنظر إليه التعدد. وهذا معنى قول المحقق ابن حجر رحمه الله تعالى: أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم قوله حتى يبدو إلى آخره، فهو قرينة دالة على الحذف، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: باب إذا لم يتم السجود. قال: حدثنا الصلت بن محمد قال: حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السجود على سبعة أعظم. قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية في أمر على بناء المفعول، وإن كان من حيث العربية يحتمل البناء للفاعل أيضا، على أن يكون المصلي مفعول أمر ومرجعا لضمير أن يسجد وهو معلوم بالسوء. نعم،
هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء.
نعم.
أو يقول الرواية في أمر على بناء المفعول. الرواية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان من حيث العربية يعني من حيث اللغة يحتمل البناء للفاعل أيضا.
يعني أمر النبي؟
أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد. طب من المفعول؟ على أن يكون المصلي مفعول أمر. نعم.
قال: وهو معلوم بالسوق. نعم، هو لا يخلو عن نوع تكلف بخلاف بناء المفعول، فإنه خال عن التكلف، والله تعالى أعلم.
وهذا موضع طيب جدا يفرق فيه بين ما ورد في الرواية وما تحتمله الجملة من ناحية اللغة أو من ناحية العقل، كل هذا مرد للرواية، فإن وردت به الرواية ينظر فيه، وإن لم ترد به الرواية فنتوقف عند ما ورد. نعم.
أحسن الله لك سيدنا.
آمين.
قوله فإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره، كأن المراد بسمع الله لمن حمده ذكر الاعتدال مطلقا، إلا إن جعل سمع الله لمن حمده كناية عنه لشهرته وزيادة اختصاصه بالاعتدال، فلا ينافي ما ثبت في الأحاديث أنه كان يزيد في ذكر الاعتدال على سمع الله لمن حمده، والمعنى إذا فرغ من ذكر الاعتدال وحنى ظهره للذهاب إلى السجود لم يحن أحد منا ظهره للذهاب إلى السجود، فلا يرد أن الشروع في سمع الله لمن حمده يكون حين ابتداء الاعتدال، والقوم في تلك الحالة يكونون في الركوع كما هو مقتضى تأخرهم عن الإمام، فكيف يستقيم قبله لم يحن أحد منا إلى آخره، أو كيف يحسن، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى
طاووس رحمه الله تعالى مثل داود
بواوين
يمثل كتابتها بواو واحدة مع ضمة، وبعضهم يكتبها واو يكتبها بواوين،
يعني تقرأ بواوين كداود.
نعم مثل داود
نعم صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف. قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قال رحمه الله تعالى باب السجود على الأنف والسجود على الطين. قال حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلب أمامك. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته، تصديق رؤياه. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله 10 الأول إن اعتبر 10 أنها ليال فالأول بضم الهمزة جمع، وإن اعتبر أنه ثلث الشهر فالأول بفتح الهمزة مفرد، وعلى الأول يناظر 10 الأواخر يناظر، وعلى الأول يناظر 10 الأواخر، وعلى الثاني
الأول يناظر،
وعلى الأول يناظر 10 الأواخر، وعلى الثاني 10 الأواسط فافهم.
يعني يناظر 10 الأواسط.
نعم. وعلى الأول يناظر 10 الأواخر، وعلى الثاني 10 الأواسط فافهم، انتهى.
في ضعف في الشبكة عندك محمد.
عندي؟
كان خفيفا ثم اتضح جدا.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عقد الثياب وشدها، ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدو أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يطف شعرا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره ولا شعره.
شعر بفتح العين
نعم.
في قوله العشر الأول أو العشر الأول، قال العشر بالألف واللام، وفي متن الصحيح اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان، 10 الأول يعني بدون الألف واللام. أظن
نعم.
هذه أول مرة تحصل فيها المفارقة في اللفظ، يعني فيما يقتصر على التعليق عليه السندي يعني بين المتن وبين الحاشية.
أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على 7 لا أكف شعرا ولا ثوبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التسبيح والدعاء في السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المكث بين السجدتين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة
سليمة.
فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. قال أيوب: كان يفعل إن لم أرهم يفعلونه.
نعم.
قال أيوب: كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في 3 والرابعة. قال رحمه الله تعالى: قال فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده، فقال: لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا، صلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. قال رحمه الله تعالى: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال رحمه الله تعالى: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب من استوى قاعدا إلى آخره، يريد بيان جلسة الاستراحة، واستدل عليه بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: وغالب الأئمة لا يقولون بها ويحملونها على أنها كانت لكبر السن، ويشكل عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك وأصحابه: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا يدل على أن الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة كانت مطلوبة فرعا ولم تكن ضرورية. ثم العجب ممن يحمل حديث مالك على حالة كبر السن، ثم يقول بنفسه ما اشتمل عليه حديث مالك من رفع اليدين عند الركوع منه، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. قال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه فصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة. نعم، أحسن الله عليك. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. قال رحمه الله تعالى: باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. قال: وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال: صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء رضي الله عنها تجلس في صلاتها جلسة الرجل، وكانت فقيها. قال:
هذه التابعية.
تابعية؟ نعم،
هما سنتان الكبرى، وهذه لا ينقل عنها شيء،
اللي هي زوج أبو الدرداء.
والصغرى هي زوجته الثانية.
نعم،
الأولى تقدمت وفاتها، والثانية هذه تابعية.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
هكذا أحسن الله عليكم سيدنا، هكذا كتبها الشيخ السهرنفوري في الطبعة الأخرى، فيذكر في نهاية كل صفحة أسماء الرجال، فذكر وقال: وجزم ابن حجر بأن أم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية لا الكبرى. خيرا من تابع.
الكبرى صحابية، وهذه تقدمت وفاتها، ما أدركت يعني أن تحدث ويؤخذ عنها وكذا. والثانية التابعية هذه أخذت عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذت عن غير أبي الدرداء، وكانت تروي وحمل عنها العلم خاصة القرآن. نعم،
أحسن الله عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى؟ فقلت إنك تفعل ذلك. فقال إن رجلي لا تحملاني. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. قال: وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد
نعم،
بن
اسمع
حلحلة،
يزيد، نعم.
نعم، وابن حلحلة من ابن عطاء. قال أبو صالح عن الليث: كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عفوا عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو بن عمرو حد بن عمرو حدثه كل فقار. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب، وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث مولى ربيعة بن الحارث، أن عبد الله بن محينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد في الأولى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن محينة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس،
فقام
فقام
وعليه جلوس.
وعليه
نعم
جلوس
نعم نعم
فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس.
نعم
قال رحمه الله تعالى: باب التشهد في الآخرة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: عبد الله، كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، هذا مبني على اختصار في الرواية، وكانوا يقولون السلام على الله كما سيجيء، وكأنهم يقولون ذلك زعما منهم أن السلام من باب التعظيم القولي كالحمد والشكر، فيقولون ذلك بالمقايسة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم منعهم عن ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الدعاء قبل السلام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أو أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال وعن الزهري قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله مغفرة من عندك، ربما يتوهم أنه لا فائدة لقوله من عندك، لأن المغفرة المطلوبة من الله تعالى لا تكون إلا من عنده. والجواب أن معنى من عندك ما تكون من محض فضلك من غير استحقاق لها، أو ما تكون لائقة بجنابك، فظهرت الفائدة، والله تعالى أعلم. انتهى.
في التعليق السابق لما قال: هذا مبني على اختصار في الرواية، وكانوا يقولون: السلام على الله كما سيجيء، وكأنهم يقولون ذلك زعما منهم أن السلام من باب التعظيم القولي كالحمد والشكر، فيقولون ذلك بالمقايسة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأمرهم منعهم عن ذلك. هذا مما يحتاج لتدقيق، أن المعلوم من شأن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يتقدمون إلى فعل شيء هكذا، خاصة في الصلاة، من تلقاء أنفسهم. فلماذا لا يقال مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أولا، ثم إنه أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يبدلهم ما هو خير منه، فنهاهم عن هذا وأمرهم بالجديد.
نعم، أحسن الله إليكم.
لكن يحتاج لتوسع في الإلمام بالروايات الواردة في نفس الموضوع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن الأعمش قال: حدثني شقيق عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث أن لا يمسح الجبهة في الصلاة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قال رحمه الله تعالى: باب التسليم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأري والله أعلم أن فأرى نعم أحسن الله إليك. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه
لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. قال رحمه الله تعالى: باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله سلمنا حين سلم كأنه أخذ منه أنه يفهم منه مقارنة تمام سلامهم سلام الإمام، ولا تتحقق تلك المقارنة إذا زاد سلام المأموم على سلام الإمام، بأن كان المأموم يسلم في يمينه وفي يساره ويسلم بينهما على الإمام، والإمام يسلم في الطرفين فقط، إلا أن فهم المقارنة على هذا الوجه إلا أن فهم المقارنة على هذا الوجه لا يخلو عن نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، وإن كان هذا التعليق في الباب الذي بعده، لكن الأمر قريب.
نعم، أحسن الله إليك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله رسول أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال رحمه الله تعالى: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فقضى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصفتنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. أعيد التعليق مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاة. قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خيرا من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. بالضبط كده صحيح، حتى يكون منهن كلهن
كلهن
عفوا حتى يكون منهن كلهن 33. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، وعن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله أدركتم من سبقكم، فسروا السبق بالسبق رتبة أي من حيث كثرة الأعمال بسبب المال، ورجحه الشيخ تقي الدين على السبق زمانا. قلت على هذا ينبغي حمل البعدية على البعدية رتبة أيضا، ولا يخفى أن المقابلة بقوله وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه يقتضي الحمل على الزمان لا على الرتبة، إلا أن يحمل بين ظهران. نعم،
الحمل على الزمان.
نعم، يقتضي الحمل على الزمان لا على الرتبة، إلا أن يحمل بين ظهرانيه على المساوي رتبة، ولا يخفى بعده إذ المتبادر منه المعاصر. فعلى تقدير الحمل على الرتبة في الكل المعنى واضح، وعلى تقدير الحمل على الزمان كما هو متبادر من اللفظ يشكل بأن هذه الأمة خير من سبقهم من الأمم. قال تعالى كنتم خير أمة، والصحابة أفضل ممن بعدهم سواء اشتغلوا بهذا الورد أم لا. فما معنى إن أخذتم أدركتم إلى آخره؟ ويمكن الجواب بأن من سبق كانوا أكثر أعمالا وأطول أعمارا، فيمكن أن يراد إدراكهم في كثرة الأعمال. وأما الثواب فهؤلاء أكثر ثوابا على الأعمال القليلة من أولئك على الأعمال الكثيرة، كما يفيده حديث مثلكم في من كان قبلكم الحديث. وأما قوله ولم يدرككم أحد إلى آخره، فالجواب أنه يعتبر الجزاء مجموع الأمور الثلاثة، فيجوز أن يكون بعض الثلاثة حاصلا قبل الشرط، إلا أن اجتماع الثلاثة في الوجود يحصل بعده. ولا يخفى أنه لا يصح على هذا جعل الاستثناء في قوله إلا من عمل متعلقا بالكل، فيجب جعله متعلقا بالأخير. ولا يخفى أنه لا يصح على هذا جعل الاستثناء في قوله إلا من عمل متعلق بالكل، فيجب جعله متعلقا بالأخير. وأما على تقدير الحمل على الرتبة فيصح جعل الاستثناء متعلقا بالكل أيضا، على معنى أحصل لكم الأحكام الثلاث بالنظر إلى الطوائف، إلا من عمل من الطوائف الثلاث مثله فافهم. قوله لا مانع لما أعطيت، الجار ينبغي أن يجعل متعلقا بالخبر المحذوف، فلا يشكل بناء اسم لا بأنه شبيه مضاف. صحيح؟
فلا يشكل بناء اسم لا.
نعم، لا يشكل بناء اسم لا بأنه شبيه بالمضاف، فالحق إعرابه، لأن ذلك لو كان الجار متعلقا بمانع، وكذا قوله ولا معطي لما منعت، والله تعالى أعلم. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قيل منك معناه عندك، وقيل من بدلية، وقيل هي متعلقة بينفع على تضمين معنى يحفظ أو يمنع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. قال: حدثنا عبد الله أنه سمع يزيد قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل، ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال: إن الناس قد صلوا ورقدوا، إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم نعم إن الناس قد صلوا ورقدوا، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة.
نعم،
قال رحمه
يقول
الله تعالى: باب مكث. نعم،
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير.
أقرأ شيخ شريف إن شاء الله.
أحسن الله عليكم سيدنا.
نعم، تفضل سيدي.
أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله: وقال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة وفعله القاسم، ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلامة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب: فنورا والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم. لكي ينفذ من ينصرف من النساء. قال رحمه الله: وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية حدثت قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من صواحباتها، قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبر وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية. وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند الفراسية. وقال الزبيدي أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد بن المقداد وهو حليف بني زهرة، وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية. وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية. وقال الليث حدثني يحيى بن سعد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه وقال الليث حدثني يحيى
حدثني يحيى ابن سعيد أنه حدثه
أنه. أحسن الله عليكم سيدنا. وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد أنه حدثه
حدثني يحيى بن سعيد قال حدثه عن ابن شهاب هكذا.
نعم سيدنا، أظن هكذا والله أعلم. صلى الله عليكم سيدنا. وقال الليث حدثني يحيى بن سعد قال حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أخذ بالي أنه لم يضبط كلمة هند، ومرة يصرفها ومرة يمنعها من الصرف، ولأجل هذا تأتي بالفتحة بعد الجر، وتأتي بالكسرة أيضا في نفس الحالة. وهو صحيح يعني أن هندي هند مصر الثلاثي ساكن الوسط فيه هذا وهذا، لكن لماذا لم يطبق على ناحية واحدة ويمضي عليها من البداية إلى النهاية؟ نعم.
نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال رحمه الله: باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عقبة قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قال رحمه الله: باب الانتفال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس رضي الله عنه ينتفل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانتفال عن يمينه. قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله يرى أن حقا عليه ألا ينصرف أورد عليه أن حقا نكرة، وقوله ألا ينصرف صلى الله عليه وسلم. أورد عليه أن حقا نكرة، وقوله ألا ينصرف بمنزلة المعرفة وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز، وأجيب بأنه من باب القلب. قلت: وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة، إذ يتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر، فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة. ثم القلب لا يقبل نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. ثم القلب لا يقبل بلا نكتة، فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ها هنا. وقيل: بل النكرة المخصصة كالمعرفة. قلت: ذلك في صحة الابتداء بها، ولا يلزم منه أن
أظن المخصصة كالمعرفة. نعم،
أحسن الله عليكم سيدنا. بل النكرة المخصصة كالمعرفة. قلت: ذلك في صحة الابتداء بها، ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحا مع تعريف الخبر، وقد صرحوا بامتناعه. ويمكن أن يجعل أحسن الله عليكم سيدنا. ويمكن أن يجعل اسم أن قوله ألا ينصرف، وخبره الجار والمجرور، وهو عليه ويجعل حقا حالا من ضمير عليه، أي يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقا لازما، والله تعالى أعلم.
سيدنا معذرة، أنا يعني لا أعلم سمعتها خطأ ولا، اللي هو باب الانفتال. أنا سمعتها الانفتال، كان أنا سمعت الانفتال
هنا، يعني في هذا الباب الماضي، باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال.
انا سمعتها من شيخ شرف الانتفال، ما اعرفش انا خطا ولا
ماشي. صوبناها
ما شاء الله، احسن الله عليكم.
نعم، جزاكم الله خير. عفوا، انا لا اذكر، عفوا. قال رحمه الله: باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل من ال... من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وبإليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئه ما أراه يعني إلا نيئه. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنه. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته أو وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا. قال رحمه الله باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل.
جميل. نعم.
أكمل سيدنا.
أيوة نعم.
السلام عليكم سيدنا. قال رحمه الله باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ فأتاه المنادي يؤذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك
رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف نعم أحسن الله عليكم سيدي فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر رضي الله عنه قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال البيت. قال الإمام السندي رحمه الله قوله باب وضوء الصبيان لابد من تقدير ليتم فيمكن أن يقدر أي أنه صحيح تصح به الصلاة أو أن له أصلا في السنة حيث كان موجودا في وقته صلى الله عليه وسلم وفي حضرته. ولو قدرنا أنه واجب بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدونه لا بمعنى ما أحسن الله عليكم سيدنا بمعنى أنه لا تصح الصلاة بدونه لا بمعنى ما يعاقب على تركه كوجوب الوضوء في حق البالغ للصلاة النافلة أو قدرنا أنه مندوب بمعنى أنه إذا توضأ وصلى يحصل له الثواب وإن تركه مع ترك الصلاة فلا عقاب لا بمعنى أنه تصح الصلاة بدونه لكان صحيحا إلا أن أحاديث الباب لا تدل عليه. وبهذا علم أن ما قاله ابن المنير لم ينص على المنيري. عفوا سيدنا أحسن الله عليكم
هنا بقى بتشديد الياء والكسر وأنا قلت فيما سبق وقيل بل النكرة المخصصة لا المخصصة.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. وبهذا علم أن ما قاله ابن المنير لم ينص على حكمه لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صح
قاله ابن المنير كأنه بقى أتى بكلام ابن المنير يعني لم ينص على حكمه يعني أو هو البخاري يعني لم ينص على حكمه نعم لأنه لو عبر بالندب
أحسن الله عليكم سيدنا لأنه لو عبر بالندب لاقتضى صحة صلاة الصبي بغير وضوء ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو حد الواجب فأتى بعبارة سالمة عن ذلك انتهى لا يخلو عن نظر والله تعالى أعلم.
يبقى تتمة الكلام، وبهذا علم أن ما قاله ابن المنير لا يخلو عن نظر.
نعم، صلى الله عليكم سيدنا. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله قد نام النساء والصبيان، قال ابن رشد: فهم منه البخاري أن النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد، وليس الحديث صريحا في ذلك، بل يحتمل أنهم ناموا في البيوت. انتهى. قال الإمام البخاري رحمه الله: أن نسينا شيء. نعم سيدي. نعم، ظننت
ان سيدنا شيء. يعني جزم ابن رشد بان البخاري فهم هذا من هذا الحديث. قال ابن رشد: فهم منه البخاري ان النساء والصبيان الذين ناموا كانوا حضورا في المسجد. من اين له بهذا الجزم؟
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه
انقطع صوت الشيخ شريف.
هو موجود سيدنا لكن تقريبا الصوت قطع.
سندي رحمه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
عفوا سيدنا، أعزك الله. عفوا انقطعت الكهرباء. عفوا.
تمام إن شاء الله. تفضل سيدنا، تفضل.
أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله.
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر: نام النساء والصبيان. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض، ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة. وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. وبإليه قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، استشكل بأن بين لازم الإضافة إلى متعدد، فكان مقتضى ذلك أن يقال في
كلمة بين، يعني لازم الإضافة إلى متعدد، كمثل المسألة التي شرحها قبل قليل بين يديه.
نعم
نعم،
أحسن الله عليكم سيدنا. استشكل بأن بين لازم الإضافة إلى متعدد، فكان مقتضى ذلك أن يقال فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل بالواو لا بإلى. وأجيب بأن المضاف إليه محذوف، والتقدير فيما بين أزمنة الغيب فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول. قلت نعم، صلى الله عليكم سيدنا، فيما بين أزمنة الغيبوبة إلى الثلث الأول. قلت: ويمكن أن يقال تقديره فيما بين أن يغيب الشفق وثلث الليل من الغيبوبة إلى الثلث، ففيه صلى الله عليكم سيدنا، أن يغيب الشفق وثلث الليل من الغيبوبة إلى الثلث، ففيه تقدير أمرين بقرينة ذكر مقابليهما. وإنما قيل من الغيبوبة إلى الثلث بعد أن قيل فيما بين أن يغيب للتنبيه على دخول الطرفين، دفعا لما يتوهم من قوله فيما بين أن يغيب والثلث من خروج الطرفين، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعنا قالت نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. وبإليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قال الإمام السندي رحمه الله: قوله باب صلاة النساء خلف الرجال، أي قيامهن في الجماعة خلف صفوف الرجال، ويحتمل أن يقال المراد اقتداؤهن بالرجال في الصلاة. ودلالة الحديث الأول على المعنى الثاني واضح، وعلى المعنى الأول بواسطة أن تقدم النساء في بواسطة أن تقدم النساء في الخروج من المسجد يقتضي تأخرهن في القيام، وإلا يلزم تخطيهن إياهم عند الخروج، وهو معلوم.
نعم.
عفوا تكرر مرة أخرى.
نعم. وإلا يلزم تخطيهن إياهم عند الخروج، وهو معلوم الانتفاء مكروه طبعا وشرعا.
نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وإلا يلزم تخطيهن إياهم عند الخروج، وهو معلوم الانتفاء مكروه طبعا وشرعا، والله تعالى أعلم. ولعل هذا هو توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في بعض النسخ، فيحمل مرة على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداء، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سرعة انصراف النساء من الصبح. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. قال رحمه الله: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أنه نعم. قال
نعم أحسن الله عليكم سيدنا. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحد نعم إذا استأذنت امرأة نعم أحسن الله عليكم سيدنا إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها.
من الذي يقول تقدم في باب كذا؟ التكرير وقع في الترجمة والحديثين
نعم هذا هذا من تعليق الإمام السندي أو ماذا؟
لا لا مع ذكري يبقى 872 873 874 875 فهذان حديثان تمام؟
نعم صحيح صحيح
فكتب تقدم في باب كذا برقم كذا التكرير وقع في الترجمة والحديثين معا يعني هذا الذي أشار إليه السندي لما قال ولعل هذا هو توجيه ذكر هذا الباب مرتين في الكتاب كما في بعض النسخ فيحمل مرة على تأخر الصف ومرة على صحة الاقتداء والله تعالى أعلم. و874 هو 871 هنا هو حديث أنس و879 879 يعني الآتي أو ماذا ويقول تقدم في باب رقم 164 اللي هو أمامنا الآن نعم. 164 في صفحة نعم. 184 باب صلاة النساء نعم. والخروجات ماشي طيب الأول برقم 71 اللي هو حديث إيه أنس الثاني نعم. المفروض أقل من كده 879 هذه أصلا ما جئنا لك 879 فهل هو 870 و 871 مثلا فالتكرير وقع في الترجمة هي باب صلاة النساء خلف الرجال تكرر كده ماشي والحديثين معا حديثين 870 حديث أم سلمة يعني والثاني 71 يبقى كده ده تصحيح بقى برقم 870 شرطة 871 صح؟ عندك في النسخة البشرة شوفها كده شيخ شريف سريعا
نعم لحظة واحدة سيدنا أنا أفتح إن شاء الله
ماشي
لأن أنا كنت فتح على الكمبيوتر والكهرباء فصلت فأنا فتح على
طب خلص مرة تانية إن شاء الله فهو إما ألا يذكره أصلا ويبقى مش عنده في النسخة وإما أن يذكره فيذكره كاملا أو الثالثة أن يذكره كما فعل هنا لكن يكون فيه تصحيح في الإيه في الأرقام أو في الإشارة إن لم يكن يعتمد الأرقام ماشي نكتفي بهذا إن شاء الله
جزاكم الله خير سيدي
جزاكم الله خير
اللهم أمين وإياكم سيدي جزاكم الله خير
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.